بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بكل محامده على كل نعمه وأفضاله وجوده وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله أن يصبحكم بالخير ويلقيكم كل خير ويجعلكم من أهل الخير وإلى خير. أيها الأحبة، الأيام والليالي مطايا لم تطيها، كل مطية تسلمنا إلى الأخرى في السير إلى الله تبارك وتعالى. فإذا أخذ الإنسان بخطام مطيته ملكها وقادها وأحسن قيادها، وإذا انفلت منه خطامها انفلتت منه دابته. وخطام اليوم أوله، فالموفق الذي يكون باكورة يومه ذكر لله تبارك وتعالى. ونسأل الله تعالى أن نكون بمجالسنا هذه كذلك. وحديثي إليكم أيها الأحبة حول حديث عظيم هو من جوامع الكلم التي آتى الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر في تعداد ما أنعم الله عز وجل عليه به أن قال: وأوتيت جوامع الكلم. قال: أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا. وجوامع الكلم هي الكلمات الموجزات المختصرات المشتملة على معان عظيمات ودلالات ومضامين واسعات. وهذه الجوامع التي جوامع الكلم تجدها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رزقه الله تعالى بصيرة وفقها وحسن نظر وتدبر علم عظمة تلك الكلمات، وبالتالي عرف شمولية هذا الدين وسعة هذا الدين. هذه الكلمات بعضها لو ألفت فيها مؤلفات ما أتيت عليها كلها. مما في كتاب الله عز وجل قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه الآية نسمعها كثيرا في الخطب، ولكن هل تأملناها؟ يقول العلماء إن هذه الآية أجمع آية في الخير والشر، أجمع آية في الخير والشر. تأمل: إن الله يأمر بالعدل، أي عدل؟ كل عدل مع الخالق ومع الخلق، كل اعتدال، كل توسط، العدل في عبادة الله بلا غلو ولا جفاء، العدل مع الرعية، العدل بين الأولاد، العدل بين الزوجات، العدل في التعامل. بالعدل قامت السماوات والأرض. وقل ما شئت من صور العدل ووجوهه ومجالاته. والإحسان في ماذا؟ مع الخالق ومع الخلق. بل الإحسان أعظم وأعلى مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء، مع الخلق، مع الخالق، حتى مع البهائم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته، هذا من الإحسان. حتى قال العلماء من الإحسان عند ذبح البهائم ألا تذبحها وأختها تنظر إليها. الله أكبر، مع البهائم؟ نعم مع البهائم، وقد أحل الله ذبحها، لكن راعي نفسيتها، نفسية بهائم. نعم نفسية بهائم، هذا دين الله، هذه الرحمة التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا لا تحد السكين وهي تنظر إليك، لأن لها مشاعر، لها شعور، أحيانا ترتجف إذا رأت أختها تذبح أمامها، فاتق الله فيها. ولما قال الرجل يا رسول الله والله إني أرحم الشاة أن أذبحها، يعني وأنا أذبحها وأعلم أنها حلال لكن أرحمها، فقال صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله تعالى. بل تعلمون أن امرأة غفر الله لها، هي امرأة بغي زانية عزكم الله، غفر الله لها بسبب أنها سقت كلبا، كلب من الكلاب عزكم الله، سقته فشكر الله لها فغفر له. فديننا دين عظيم، ديننا دين رحمة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إيتاؤهم ماذا؟ ما ذكر. لماذا؟ ليشمل كل شيء. تعطي قرابتك ما ينفعهم من علم ونصح ومال وصلة وبر وقل ما شئت. أرأيتم شمول هذه الكلمات؟ وفي المقابل ينهى عن الفحشاء، كل ما فحش وقبح من الذنوب وغيره، والمنكر كل ما أنكره الشرع بل وأنكره العرف والعادات السليمة، والبغي كل ظلم، فما أجملها وأعظمها من آية. كذلك قول الله تبارك وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، من جوامع الكلام عدد من الطيبات، لو تعد من الآن إلى المساء الطيبات كثيرة، لأن نعم الله كثيرة ما تأتي عليها كلها. فكل طيب ليس فيه ضرر في الدنيا ولا في الآخرة هو حلال. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولهذا قالوا الأصل في المطاعم والمشارب والملابس والمراكب، الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، ما يحرم شيء إلا بالدليل. تأمل مثلا قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أيضا من جوامع الكلم. البر كل عمل خير، كل طاعة أمر الله بالتعاون عليها، والتقوى كل زاجر وناه عن معصية الله تبارك وتعالى، ولا تعاون على الإثم كل مؤثم، والعدوان كل اعتداء وتجاوز للحد. وهذه المعاني يندرج تحتها من الجزئيات ما لا يتناهى. قال رجل نريد أن نعمل مشروع لكفالة الأيتام، يجوز هذا؟ قلنا نعم. ما الدليل؟ وتعاونوا على البر والتقوى. قال آخر نريد أن نعمل مشروع لحفر آبار في الأماكن التي ما فيها مياه، قلنا هذه طاعة. قال ما الدليل؟ وتعاونوا على البر والتقوى. قال آخر نريد أن نبني بيوت لأبناء السبيل في طريقهم يرتاحون فيها، قلنا عمل طيب، عمل مشروع، ما دليله؟ وتعاونوا على البر والتقوى. انظر، فهذا من جوامع الكلم. كذلك في السنة ومن الأحاديث العظيمة التي عليها مدار الدين وهي من جوامع الكلم، هذا الحديث الذي بين يدينا، الدين النصيحة، حديث تميم الداري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. هذا الحديث قال بعضهم عليه مدار الدين، وهو من الأحاديث التي عليها مدار الدين من الأحاديث الأربعة، فهو ربع الدين. وقال بعضهم بل هو الدين كله، لأنه قال الدين النصيحة. والدين ما هو؟ الدين الإسلام والإيمان والإحسان. وكلنا نعلم حديث جبريل لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم لما ذهب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل على أن الدين الإسلام والإيمان والإحسان، الإسلام بأركانه والإيمان بأركانه والإحسان بركنه. فالدين هو النصيحة، والنصيحة كلمة جامعة، أصل النصح والخلوص. والعرب يقولون نصحت العسل من الشمع، أي خلصته منه. فالنصيحة هي الإخلاص، النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح، أن تكون مخلصا، أن تكون صادقا، أن تكون ناصحا مع ربك تبارك وتعالى ومع كتابه ومع نبيه ومع أئمة المسلمين وعامتهم. وعلى قدر نصحك يكون تدينك ويكون قربك وتكون ولايتك لربك تبارك وتعالى. فالنصيحة أمر واجب على العباد. قد يعذر الله عز وجل الإنسان بترك بعض الأشياء التي لا يستطيعها، ولكن لا يعذر بترك النصيحة. ما يعذر أن لا يكون ناصح، لا يؤذن له أن يكون غاشا في حق الخالق أو الخلق. قال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. شوف هؤلاء أصحاب الأعذار، عذرهم الله لأعذارهم، لكن بشرط أن يكونوا ناصحين لله ولرسوله، ما عذرهم في ترك النصح. فقال هنا الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ ننصح لمن؟ نكون مخلصين في حق من؟ نكون صادقين في حق من؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كيف تنصح لله عز وجل؟ تنصح لله بتوحيده وطاعته والدعوة إليه وعدم الشرك في عبادته والذب عن دينه، هذه النصيحة لله. تنصح لله عز وجل في توحيده، فإن ذلك أعظم حقوق الله على عباده، هذا حق الله على عباده. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون. وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالنصيحة الواجبة تقتضي أن تنصح لله في توحيده سبحانه، في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، في ربوبيته أن توحد الله بأفعاله، ألا له الخلق والأمر، فالله تعالى هو الخالق المالك المدبر الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو، ولا يتصرف في الكون إلا هو، ولا يتصرف في الأيام والليالي إلا هو، ولا يرزق إلا هو. فتوحد الله بأفعاله، ولا تسند شيئا من ذلك إلى الخلق، لا إلى الأنواع، لا إلى النجوم، لا إلى الأبراج، لا إلى العرافين والكهان، لله. ألا لله الدين الخالص، ألا له الخلق والأمر. فالخلق خلق الله، والأمر أمر الله، أمر الله الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا الكون القدري. وأمر الله الشرعي، وهو أمر الدين. فتوحد الله عز وجل وتفرده بالتصرف في هذا الكون. فإذا علمت وأيقنت أن الله هو الخالق المالك المدبر المتصرف، تعلقت به لأنه الغني الكامل الملك المالك تبارك وتعالى، تعلقت به فأفردته بالعبادة، فجاء توحيد الإلهية. أن تفرد الله بالعبادة، تعلق قلبك بالله، وتعمل أعمالك لله، وتكون ربانيا فتسعد لأنك مع الله عز وجل، تحقق قول الله عز وجل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبهذا يسعد الإنسان بقدر تعلقه بالله، يأنس بالله ويقنع بالله ويثق بالله ويعتمد على الله تبارك وتعالى. والله عز وجل كما أنه هو الخالق وحده، والرازق وحده، والمالك المتصرف وحده، وما بكم من نعمة فمن الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فإنه كذلك لا يرضى أن يعبد معه غيره. ومن التفت إلى غير الله وكله الله إليه. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه في الحديث القدسي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله ما يقبل شركا، ما يقبل شراكة في عمل له ولغيره، بل يجب أن يفرد لأنه لا ند له، لا مديل له، لا سمية له. لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولا تقل لولا الله وفلان، قال لولا الله ثم فلان. فتوحيد العبادة أن تفرد الله وحده لا شريك له بالعبادة، فيحصل لك الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمن ولم يلبس إيمانه، لم يخلط إيمانه بشرك، هذا له الأمن. فإذا ما أشرك لا شرك أكبر ولا أصغر، ما ظلم ظلما أكبر وهو الشرك، ولا ظلما دون ذلك كظلم العباد أو ظلم نفسه، له الأمن التام في الدنيا والآخرة. أما إذا وقع في شيء من الشرك هلك والعياذ بالله. الشرك لا يغفره الله، كبيره وصغيره، لكن كبيره الذي هو صرف شيء من العبادة لغير الله، هذا والعياذ بالله صاحبه خالد مخلد في النار. أما الشرك الأصغر كيسير الرياء والحلف بغير الله عز وجل، فهذا يسمى شرك أصغر، أيضا لا يغفره الله، لا بد أن يعاقب عليه الإنسان ويؤاخذ عليه الإنسان، ولكن صاحبه لا يخلد في النار، لأنه ليس بكفر ولكنه ذنب عظيم لا بد أن يؤاخذ عليه، إما بعقوبة أو بأن ينتقص من حسناته بما هو مقابله. أما الكبائر الأخرى وهي كبائر الزنا والسرقة الغيبة والنميمة، فهذه نقول فيها تحت المشيئة، قد يشاء الله فيغفر لك، قد يشاء الله فيغفر لك. لكن الشرك ما نقول قد يشاء الله فيغفر لك، لأن الله شاء وأخبر أنه لن يغفر، والله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يغفر أن يشرك. إذن الشرك الأصغر أعظم من الكبيرة، وهو أصغر لكنه شرك في حدود الشرك. فلهذا شأن التوحيد عظيم، أن التوحيد متعلق بالقلب، شأن القلب عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أيضا من النصيحة لله أن توحد الله في أسمائه وصفاته، توحد الله في أسمائه وصفاته. فالله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فتثبت لله الأسماء والصفات، وتثبت لله معاني الأسماء والصفات، وتثبت لله آثار الأسماء والصفات، وتتعبد لله مستحضرا لمعاني الأسماء والصفات، فتعلم أن الله سميع، تراقب نفسك في نطقك لئلا يسمع منك السميع ما لا يرضيه، تعلم أن الله بصير، تراقب الله في أفعالك وخلواتك كما تراقبه في جلواتك لأن الله بصير. ولهذا كلما استحضر الإنسان معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى كلما كان أعظم مراقبة لله وأعظم محبة لله ورغبة ورهبة وخشية. لذا قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قالوا من كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فإذا عرف الإنسان الله حق المعرفة أحبه وأقبل عليه وخاف وخشية وعظمه، لأنه عرف الله تبارك وتعالى وابتعد عن المعاصي لئلا يراه الله في أرض خلقها ونعم أسبغها وهو يعصي ربه المنعم المتفضل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني لو أنه استحضر إيمانه بالله وأن الله يراه ويسمعه، ربه الذي إليه الإياب وبين يديه الوقوف وعليه الحساب ينظر إليه، وكان مستحضرا هذا المعنى، هل يسرق هل يزني؟ ما يفعل، ولكن ضعف يقينه، ضعفت مراقبته حتى وقع ما وقع وحصل منه ما حصل. فإذا من النصيحة لله توحيد الله بأسمائه وصفاته، أن تسمي الله بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن هناك أسماء لا نعلمها، أسماء لله حسنى لا نعلمها، ما أعلمنا بها، كما يدل على هذا حديث ما أصاب عبدا هم ولا غم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك اسمعه بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن لله تبارك وتعالى أسماء استأثر بها في علم الغيب عندك عنده. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني إلا أذهب الله غمه وحزنه وأبدله فرحا وسرورا، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فتؤمن بأسماء الله وما دلت عليه من صفات وآثار تلك الصفات، وتتعبد لله تبارك وتعالى بها، ولا تمثل الله بغيره، فلا تضرب لله الأمثال، ولا تشبه الله بغيره، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تمثل، لا تكيف، لا تعطل أسماء الله وصفاته وتقول هذه ليس لها معاني، كل اسم وصف له معنى، معان عظيمة. فهذا من النصح لله تبارك وتعالى، أن توحد الله وأن تطيع الله في أمره وتجتنب نهيه، وأن تصدق الله عز وجل فيما أخبر به وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. النصيحة لله تبارك وتعالى تقتضي الدعوة إلى الله، لأنك تحب الخير للناس وتحب ربك، وتغضب أن يعبد غير ربك تبارك وتعالى لتعظيمك له ومحبتك له، وأيضا تحب من يعبد الله ويطيعه وتكره من يعصيه. فإذا من مقتضى النصح لله الولاء والبراء، وهذا من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فمن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. حينما يقال لك والله فلان ولي، الله من أولياء الله، يمكن أن تكون ولي؟ نعم نعم. تؤمن بالله وتتقي المحارم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا تحب في الله وتبغض في الله، تكون محبتك متعلقة بالله، تحب فلان وإن كان فقيرا معدما ضعيفا إلا أنه مطيع لله، والله أحبه لطاعته، أحب لأن من أهل المساجد، بغض النظر عن دنياه، الدنيا هذه ابتلاء وامتحان من الله، يعطيها من يحب ومن لا يحب، لكن فلان من المصلين أحبه في الله، هذا ناصح لله عز وجل، من نصحك لله. إذا كنت كذلك فأنت من أولياء الله، من أحب لله وأبغض لله. تبغض فلان لماذا؟ لأنه من أهل البدع، من الدعاة البدع، من المصرين على المعاصي، فأنا أبغضه من أجل الله عز وجل. هذا أيضا عنوان أنك من أولياء الله. فإذا حصلت لك الولاية، ولاية الله، حصلت لك الكلاء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا أردت أن تكون ولي لله فوالي أولياء الله وعادي أعداء الله، ولا تخلط. فهذا من النصح، من النصح الدعوة إلى الله عز وجل، لأنك تريد الناس كلهم أن يطيعوا ربك تبارك وتعالى ولا يعصوه ولا يغضبوه لأنك تحبه. ولهذا ذكر الله عز وجل من صفات أهل الفلاح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بعد الإيمان والعمل الصالح، أنهم يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر. هؤلاء من أهل الفلاح، من أهل الإيمان الكامل، الذين يحبون الخير للناس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هذا من إيمانك، وحينما نحقق هذا ستنتشر بين المحبة والألفة والمودة، كله من نتاج ماذا؟ من نتاج النصيحة لله ومحبة الله. أنا أحب فلان لأنه أخي في الله، يدعو الداعي حي على الصلاة حي على الفلاح، فنتسابق أنا وإياه للمسجد استجابة لي نداء ربنا وخالقنا تبارك وتعالى. هذا دليل على أنك ناصح لله تبارك وتعالى. والنصيحة لله باب عظيم وباب واسع، وقد أشرنا إشارة خفيفة إلى شيء منها، النصيحة لله ولكتابه، النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى أيضا باب عظيم، ولكن لا نريد أن نطيل عليكم، لعلنا إن شاء الله أن نواصل غدا هذه الأبواب الطيبة المباركة التي يجمعها هذا الحديث العظيم. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الناصحين، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بكل محامده على كل نعمه وأفضاله وجوده وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله أن يصبحكم بالخير ويلقيكم كل خير ويجعلكم من أهل الخير وإلى خير. أيها الأحبة، الأيام والليالي مطايا نمتطيها، كل مطية تسلمنا إلى الأخرى في السير إلى الله تبارك وتعالى. فإذا أخذ الإنسان بخطام مطيته ملكها وقادها وأحسن قيادها، وإذا انفلت منه خطامها انفلتت منه دابته، وخطام اليوم أوله. فالموفق الذي يكون باكورة يومه ذكر لله تبارك وتعالى. ونسأل الله تعالى أن نكون بمجالسنا هذه كذلك. وحديثي إليكم أيها الأحبة حول حديث عظيم هو من جوامع الكلم التي آتى الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر في تعداد ما أنعم الله عز وجل عليه به أن قال: وأوتيت جوامع الكلم، قال أعطيت جوامع الكلم، واختصر لي الحديث اختصارا. وجوامع الكلم هي الكلمات الموجزات المختصرات المشتملة على معان عظيمات ودلالات ومضامين واسعات. وهذه الجوامع التي جوامع الكلم تجدها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رزقه الله تعالى بصيرة وفقها وحسن نظر وتدبر علم عظمة تلك الكلمات، وبالتالي عرف شمولية هذا الدين وسعة هذا الدين. هذه الكلمات بعضها لو ألفت فيها مؤلفات ما أتيت عليها كلها. مما في كتاب الله عز وجل قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه الآية نسمعها كثيرا في الخطب، ولكن هل تأملناها؟ يقول العلماء إن هذه الآية أجمع آية في الخير والشر، أجمع آية في الخير والشر. تأمل: إن الله يأمر بالعدل، أي عدل؟ كل عدل مع الخالق ومع الخلق، كل اعتدال، كل توسط، العدل في عبادة الله بلا غلو ولا جفاء، العدل مع الرعية، العدل بين الأولاد، العدل بين الزوجات، العدل في التعامل، بالعدل قامت السماوات والأرض، وقل ما شئت من صور العدل ووجوهه ومجالاته. والإحسان في ماذا؟ مع الخالق ومع الخلق. بل الإحسان أعظم وأعلى مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء، مع الخلق، مع الخالق، حتى مع البهائم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. هذا من الإحسان. حتى قال العلماء: من الإحسان عند ذبح البهائم ألا تذبحها وأختها تنظر إليها. الله أكبر، مع البهائم. نعم، مع البهائم، وقد أحل الله ذبحها، لكن راعي نفسيتها، نفسية بهائم. نعم، نفسية بهائم، هذا دين الله. هذه الرحمة التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا تحد السكين وهي تنظر إليك، لأن لها مشاعر، لها شعور، أحيانا ترتجف إذا رأت أختها تذبح أمامها، فاتق الله فيها. ولما قال الرجل: يا رسول الله، والله إني أرحم الشاة أن أذبحها، يعني وأنا أذبحها وأعلم أنها حلال لكن أرحمها، فقال صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله تعالى. بل تعلمون أن امرأة غفر الله لها، هي امرأة بغي زانية عزكم الله، غفر الله لها بسبب أنها سقت كلبا، كلب من الكلاب عزكم الله، سقته فشكر الله لها فغفر له. فديننا دين عظيم، ديننا دين الرحمة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إيتاؤهم ماذا؟ ما ذكر. لماذا؟ ليشمل كل شيء. تعطي قرابتك ما ينفعهم من علم ونصح ومال وصلة وبر وقل ما شئت. أرأيتم شمول هذه الكلمات؟ وفي المقابل ينهى عن الفحشاء، كل ما فحش وقبح من الذنوب وغيره، والمنكر، كل ما أنكره الشرع، بل وأنكره العرف والعادات السليمة، والبغي، كل ظلم. فما أجملها وأعظمها من آية. كذلك قول الله تبارك وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. من جوامع الكلام عدد من الطيبات، لو تعد من الآن إلى المساء الطيبات كثيرة، لأن نعم الله كثيرة ما تأتي عليها كلها. فكل طيب ليس فيه ضرر في الدنيا ولا في الآخرة هو حلال. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولهذا قالوا: الأصل في المطاعم والمشارب والملابس والمراكب، الأصل فيها الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريم، ما يحرم شيء إلا بالدليل. تأمل مثلا قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا من جوامع الكلم. البر كل عمل خير، كل طاعة أمر الله بالتعاون عليها. والتقوى كل زاجر وناه عن معصية الله تبارك وتعالى. ولا تعاون على الإثم كل مؤثم، والعدوان كل اعتداء وتجاوز للحد. وهذه المعاني يندرج تحتها من الجزئيات ما لا يتناهى. قال رجل: نريد أن نعمل مشروع لكفالة الأيتام، يجوز هذا؟ قلنا نعم. ما الدليل؟ وتعاونوا على البر والتقوى. قال آخر: نريد أن نعمل مشروع لحفر آبار في الأماكن التي ما فيها مياه، قلنا هذه طاعة. قال: ما الدليل؟ وتعاونوا على البر والتقوى. قال آخر: نريد أن نبني بيوت لأبناء السبيل في طريقهم يرتاحون فيها، قلنا عمل طيب، عمل مشروع، ما دليله؟ وتعاونوا على البر والتقوى. انظر، فهذا من جوامع الكلم. كذلك في السنة ومن الأحاديث العظيمة التي عليها مدار الدين وهي من جوامع الكلم، هذا الحديث الذي بين يدينا: الدين النصيحة، حديث تميم الداري رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث قال بعضهم عليه مدار الدين، وهو من الأحاديث التي عليها مدار الدين من الأحاديث الأربعة، فهو ربع الدين. وقال بعضهم: بل هو الدين كله، لأنه قال: الدين النصيحة. والدين ما هو؟ الدين الإسلام والإيمان والإحسان. وكلنا نعلم حديث جبريل لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم لما ذهب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل على أن الدين الإسلام والإيمان والإحسان، الإسلام بأركانه والإيمان بأركانه والإحسان بركنه. فالدين هو النصيحة. والنصيحة كلمة جامعة، أصل النصح والخلوص. والعرب يقولون: نصحت العسل من الشمع، أي خلصته منه. فالنصيحة هي الإخلاص، النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح، أن تكون مخلصا، أن تكون صادقا، أن تكون ناصحا مع ربك تبارك وتعالى ومع كتابه ومع نبيه ومع أئمة المسلمين وعامتهم. وعلى قدر نصحك يكون تدينك ويكون قربك وتكون ولايتك لربك تبارك وتعالى. فالنصيحة أمر واجب على العباد. قد يعذر الله عز وجل الإنسان بترك بعض الأشياء التي لا يستطيعها، ولكن لا يعذر بترك النصيحة. ما يعذر أن لا يكون ناصح، لا يؤذن له أن يكون غاشا في حق الخالق أو الخلق. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. شوف، هؤلاء أصحاب الأعذار عذرهم الله لأعذارهم، لكن بشرط أن يكونوا ناصحين لله ولرسوله. ما عذرهم في ترك النصح. فقال هنا: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ ننصح لمن؟ نكون مخلصين في حق من؟ نكون صادقين في حق من؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كيف تنصح لله عز وجل؟ تنصح لله بتوحيده وطاعته والدعوة إليه وعدم الشرك في عبادته والذب عن دينه. هذه النصيحة لله. تنصح لله عز وجل في توحيده، فإن ذلك أعظم حقوق الله على عباده، هذا حق الله على عباده. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعموا. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالنصيحة الواجبة تقتضي أن تنصح لله في توحيده سبحانه، في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، في ربوبيته أن توحد الله بأفعاله: ألا له الخلق والأمر. فالله تعالى هو الخالق المالك المدبر، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ولا يتصرف في الكون إلا هو، ولا يتصرف في الأيام والليالي إلا هو، ولا يرزق إلا هو. فتوحد الله بأفعاله، ولا تسند شيئا من ذلك إلى الخلق، لا إلى الأنواع، لا إلى النجوم، لا إلى الأبراج، لا إلى العرافين والكهان. لله، ألا لله الدين الخالص، ألا له الخلق والأمر. فالخلق خلق الله، والأمر أمر الله، أمر الله الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون، هذا الكون القدري. وأمر الله الشرعي، وهو أمر الدين. فتوحد الله عز وجل وتفرده بالتصرف في هذا الكون. فإذا علمت وأيقنت أن الله هو الخالق المالك المدبر المتصرف، تعلقت به لأنه الغني الكامل الملك المالك تبارك وتعالى، تعلقت به فأفردته بالعبادة، فجاء توحيد الإلهية. أن تفرد الله بالعبادة، تعلق قلبك بالله، وتعمل أعمالك لله، وتكون ربانيا فتسعد لأنك مع الله عز وجل، تحقق قول الله عز وجل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبهذا يسعد الإنسان بقدر تعلقه بالله، يأنس بالله ويقنع بالله ويثق بالله ويعتمد على الله تبارك وتعالى. والله عز وجل كما أنه هو الخالق وحده، والرازق وحده، والمالك المتصرف وحده: وما بكم من نعمة فمن الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإنه كذلك لا يرضى أن يعبد معه غيره. هيا، ومن التفت إلى غير الله وكله الله إليه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه في الحديث القدسي: قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله ما يقبل شركا، ما يقبل شراكة في عمل له ولغيره، بل يجب أن يفرد، لأنه لا ند له، لا مثيل له، لا سمية له. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولا تقول لولا الله وفلان، قال لولا الله ثم فلان. فتوحيد العبادة أن تفرد الله وحده لا شريك له بالعبادة، فيحصل لك الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمن ولم يلبس إيمانه، لم يخلط إيمانه بشرك، هذا له الأمن. فإذا ما أشرك لا شرك أكبر ولا أصغر، ما ظلم ظلما أكبر وهو الشرك، ولا ظلما دون ذلك كظلم العباد أو ظلم نفسه، له الأمن التام في الدنيا والآخرة. أما إذا وقع في شيء من الشرك هلك والعياذ بالله. الشرك لا يغفره الله، كبيره وصغيره، لكن كبيره الذي هو صرف شيء من العبادة لغير الله، هذا والعياذ بالله صاحبه خالد مخلد في النار. أما الشرك الأصغر كيسير الرياء والحلف بغير الله عز وجل، فهذا يسمى شرك أصغر، أيضا لا يغفره الله، لا بد أن يعاقب عليه الإنسان ويؤاخذ عليه الإنسان، ولكن صاحبه لا يخلد في النار، لأنه ليس بكفر ولكنه ذنب عظيم لا بد أن يؤاخذ عليه، إما بعقوبة أو بأن ينتقص من حسناته بما هو مقابله. أما الكبائر الأخرى وهي كبائر الزنا والسرقة الغيبة والنميمة، فهذه نقول فيها تحت المشيئة، قد يشاء الله فيغفر لك، قد يشاء الله فيغفر لك. لكن الشرك ما نقول قد يشاء الله فيغفر لك، لأن الله شاء وأخبر أنه لن يغفر، والله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يغفر أن يشرك. إذن الشرك الأصغر أعظم من الكبيرة، وهو أصغر لكنه شرك في حدود الشرك. فلهذا شأن التوحيد عظيم، أن التوحيد متعلق بالقلب، شأن القلب عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أيضا من النصيحة لله أن توحد الله في أسمائه وصفاته، توحد الله في أسمائه وصفاته. فالله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فتثبت لله الأسماء والصفات، وتثبت لله معاني الأسماء والصفات، وتثبت لله آثار الأسماء والصفات، وتتعبد لله مستحضرا لمعاني الأسماء والصفات، فتعلم أن الله سميع، تراقب نفسك في نطقك لئلا يسمع منك السميع ما لا يرضيه، تعلم أن الله بصير، تراقب الله في أفعالك وخلواتك كما تراقبه في جلواتك لأن الله بصير. ولهذا كلما استحضر الإنسان معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى كلما كان أعظم مراقبة لله، وأعظم محبة لله، ورغبة ورهبة وخشية. لذا قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قالوا من كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فإذا عرف الإنسان الله حق المعرفة أحبه وأقبل عليه وخاف وخشية وعظمه، لأنه عرف الله تبارك وتعالى وابتعد عن المعاصي لئلا يراه الله في أرض خلقها ونعم أسبغها وهو يعصي ربه المنعم المتفضل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني لو أنه استحضر إيمانه بالله وأن الله يراه ويسمعه، ربه الذي إليه الإياب وبين يديه الوقوف وعليه الحساب ينظر إليه، وكان مستحضرا هذا المعنى، هل يسرق؟ هل يزني؟ ما يفعل. ولكن ضعف يقينه، ضعفت مراقبته، حتى واقع ما واقع وحصل منه ما حصل. فإذا من النصيحة لله توحيد الله بأسمائه وصفاته، أن تسمي الله بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن هناك أسماء لا نعلمها، أسماء لله حسنى لا نعلمها، ما أعلمنا بها، كما يدل على هذا حديث ما أصاب عبدا هم ولا غم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك اسمعه بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن لله تبارك وتعالى أسماء استأثر بها في علم الغيب عندك عنده. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني إلا أذهب الله غمه وحزنه وأبدله فرحا وسرورا، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فتؤمن بأسماء الله وما دلت عليه من صفات وآثار تلك الصفات، وتتعبد لله تبارك وتعالى بها، ولا تمثل الله بغيره، فلا تضرب لله الأمثال، ولا تشبه الله بغيره، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تمثل، لا تكيف، لا تعطل أسماء الله وصفاته وتقول هذه ليس لها معاني، كل اسم وصف له معنى، معاني عظيمة. فهذا من النصح لله تبارك وتعالى أن توحد الله وأن تطيع الله في أمره وتجتنب نهيه، وأن تصدق الله عز وجل فيما أخبر به وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. النصيحة لله تبارك وتعالى تقتضي الدعوة إلى الله، لأنك تحب الخير للناس وتحب ربك وتغضب أن يعبد غير ربك تبارك وتعالى لتعظيمك له ومحبتك له، وأيضا تحب من يعبد الله ويطيع وتكره من يعصيه. فإذا من مقتضى النصح لله الولاء والبراء، وهذا من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وذكر في منها، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فمن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. حينما يقال لك والله فلان ولي، الله من أولياء الله، يمكن أن تكون ولي؟ نعم نعم، تؤمن بالله وتتقي المحارم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا تحب في الله وتبغض في الله، تكون محبتك متعلقة بالله، تحب فلان وإن كان فقيرا معدما ضعيفا إلا أنه مطيع لله، والله أحبه لطاعته، أحبه لأنه من أهل المساجد بغض النظر عن دنياه، الدنيا هذه ابتلاء وامتحان من الله، يعطيها من يحب ومن لا يحب. لكن فلان من المصلين أحبه في الله، هذا ناصح لله عز وجل، من نصحك لله. إذا كنت كذلك فأنت من أولياء الله، من أحب لله وأبغض لله. تبغض فلان لماذا؟ لأنه من أهل البدع، من الدعاة للبدع، من المصرين على المعاصي، فأنا أبغضه من أجل الله عز وجل. هذا أيضا عنوان أنك من أولياء الله. فإذا حصلت لك الولاية، ولاية الله، حصلت لك الكلاء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا أردت أن تكون ولي لله فوالي أولياء الله وعادي أعداء الله، ولا تخلط. فهذا من النصح، من النصح الدعوة إلى الله عز وجل، لأنك تريد الناس كلهم أن يطيعوا ربك تبارك وتعالى ولا يعصوه ولا يغضبوه، لأنك تحبه. ولهذا ذكر الله عز وجل من صفات أهل الفلاح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بعد الإيمان والعمل الصالح، أنهم يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر. هؤلاء من أهل الفلاح، من أهل الإيمان الكامل، الذين يحبون الخير للناس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هذا من إيمانك. وحينما نحقق هذا ستنتشر بين المحبة والألفة والمودة، كله من نتاج ماذا؟ من نتاج النصيحة لله ومحبة الله. أنا أحب فلان لأنه أخي في الله، يدعو الداعي حي على الصلاة حي على الفلاح، فنتسابق أنا وإياه للمسجد استجابة لي نداء ربنا وخالقنا تبارك وتعالى. هذا دليل على أنك ناصح لله تبارك وتعالى. والنصيحة لله باب عظيم وباب واسع، وقد أشرنا إشارة خفيفة إلى شيء منها. النصيحة لله ولكتابه، النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى أيضا باب عظيم، ولكن لا نريد أن نطيل عليكم، لعلنا إن شاء الله أن نواصل غدا هذه الأبواب الطيبة المباركة التي يجمعها هذا الحديث العظيم. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الناصحين، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.